الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنواصل هذه المذاكرة في شرح أحاديث عمدة الأحكام، وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والمستمعين، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كلام خير المنان، قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقال أبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. الحديث استفاد من هذا الحديث فوائد: أولا مشروعية تكبيرة الإحرام حال القيام، حال القيام، فتكبيرة الإحرام لا بد أن تؤدى في حال القيام، فمن أداها وهو حاول للركوع كما يفعل بعض المتعجلين من عقد الصلاة عند جمهور أهل العلم، فلا بد أن تؤدى كما أشرنا في يوم أمس في حال القيام. والأفضل أن يأتي بتكبيرتين: تكبيرة الإحرام حال القيام وتكبيرة الهوي للركوع عند هويه للركوع، فإن اكتفى بتكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام حال القيام أجزأه ذلك. يستفاد من الحديث مشروعية تكبيرة الركوع، وأما بتكبيرات النقل أو تكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال اختلف العلماء في حكمها، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة من واجبات الصلاة، وذهب الأئمة الثلاثة إلى استحبابها، والقول الأقرب والمرجح عند كثير من أهل العلم أنها واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وخلفاؤه من بعده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها كذلك المسيء في صلاته. كذلك ما نستفيده أن التسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد، والتحميد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد في حال القيام. نستفيد من الحديث الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، لا بد من الطمأنينة، يعتدل قائما. قال: حين يرفع صلبه من الركوع. وكذلك مما نستفيد من قوله من لفظ حين يكبر ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر، المفهوم من لفظ حين أن التكبير يقارن الانتقال، فلا يتقدمه ولا يتأخر عنه، هذا هو المشروع. قال ابن دقيق العيد، وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار، كذلك مما نستفيده مشروعية التكبير في كل خفض وفي كل رفع ما عدا الرفع من الركوع. من الركوع نستفيد من الحديث حرص الصحابة على الإحاطة بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقلوا صفة الصلاة، بل نقلوا إضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما نفيده من الحديث مشروعية جلوس الإمام بين التسليم والانصراف، بقدر الركوع والسجود، وكذلك مما نستفيد من هذا الحديث ومن غيره، زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير، وما دلت عليه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل بين السجدتين وبعد الرفع من الركوع. كذلك ذكرت المجمل الفوائد على الحديث الأول، إن بعض المسائل فيها كلام لأهل العلم، مثلا تكبيرات الانتقال فيها ثلاثة مذاهب، الجمهور إلى ذهبوا إلى السنية، ومنهم من ذهب إلى الوجوب كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا في مسألة التحميد ما يتعلق بالتحميد للإمام والمنفرد. الواجب من تركه متعمدا بطلت صلاته، وأما من تركه سهوا يجبره بسجود السهو، يجبره بسجود السهو. كذلك نستفيد من الحديث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على تكبير النقل، على تكبير النقل، حيث كان يروي أبو هريرة رضي الله عنه بقوله كان رسول الله، وهذا يقتضي المداومة، كان تقتضي المداومة على الفعل. كذلك القول بوجوبها كما أشرت، كذلك رجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، رجح مذهب الحنابلة وأن تكبير النقل من واجبات الصلاة. الحديث الذي بعد ذلك حديث مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر الحديث. استفاد من الحديث مشروعية التكبير حين السجود وحين الرفع وحين القيام من التشهد الأول. استفاد من ذلك مشروعية جهر الإمام بذلك ليتمكن المأموم من متابعته. استفاد من الحديث فضيلة علي بن أبي طالب وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. استفاد من الحديث تأييد فاعل السنة، تأييد فاعل السنة بالشهادة له بالحق. قال ذكرنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، شهد له وأيده على هذه الصلاة. كذلك مما يستفاد، وهذا قد أشرنا إليه، أن التسميع للإمام والمنفرد، تسميع للإمام والمنفرد، ويكون في حال الرفع من الركوع. أما المأموم فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يأتي بالتحميد فقط، بالتحميد فقط. وكذلك مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على الاتباع، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما نستفيده أن نقل الصحابة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الدين وكماله، من حفظ الدين وكماله. فالصحابة نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا الدين. ويستفاد من الحديث استحباب تعليم الخلق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف توضأ، كيف صلى، كيف حج، كيف زكى. وهذا دور طلبة العلم، على طالب العلم أن يتعلم العلم وأن يعلم، تعلم وعلم، وإلا كان هذا العلم حجة عليك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كما في بعض كتبه قال على أظنه مفتاح دار السعادة، على طالب العلم وعلى المسلم أن يجاهد نفسه على أربعة أمور: يجاهدها على تعلم العلم، ويجاهدها على العمل بالعلم، ويجاهدها على الدعوة إلى العلم بهذا العلم الذي تعلمه وعمل به، وأن يجاهدها على الصبر على الأذى فيه. وكذلك ومما نستفيده من حديث البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوع فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، قريبا من السواء. مما نستفيده من هذا الحديث فوائد: منها حرص الصحابة على الإحاطة بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه وليتأسوا به. كذلك نستفيد أن المشروع تقارب الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السيدتين، تكون متقاربة متناسبة، ما يكون مثلا القيام 5 دقائق أو 3 دقائق والركوع نصف دقيقة أو ثواني على عجل، لا، تكون متقاربة متناسبة. وليس المراد بالتقارب هنا في الحديث قريبا من السواء، ليس المراد المماثلة، يعني كان قيامه 3 دقائق نقول الركوع لا بد 3 دقائق ولا ما يصلح، يعني متقاربة متماثلة قريبا من السواء، قريبا من السواء. كذلك مما يستفاد مشروعية جلوس الإمام بين التسليم والانصراف بعد الركوع أو السجود، فإذا رفع من الركوع فإنه يطيل قليلا كما سوف يأتي معنا، وبعد الرفع من السجدة الجلسة بين السجدتين حتى كما قال الراوي حتى يقول القائل قد نسي، وفي بعض الروايات قد أوهم. وليس معنى ذلك التطويل الزائد، لا. كذلك مما نستفيده أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبا للركوع والسجود، مناسبا للركوع والسجود. كذلك مما نستفيده مراعاة أفعال العالم وأقواله للاقتداء به. العالم يحرص على اتباع السنة، يكون قدوة لغيره في اتباعه للسنة. أما أن يكون طالب العلم الذي ينبغي أن يكون قدوة تراه مثلا يتأخر عن الصلوات دائما، لا يعتني بأداء السنن رواتب، وهكذا يسرع إسراعا مخلا، لا، طالب العلم قدوة في أفعاله في، ولهذا يعاتب إذا لوحظ عليك كيف أنت طالب علم وأنت مقصر في كذا وكذا. كذلك مما نستفيده استحباب الجلوس المصلي في مصلاه بعد التسليم والانصراف بقدر قيام أو ركوع أو سجود، ونستفيد أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة حجة. وكذلك نستفيد فضل الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على حفظ السنة وحرصهم على حفظ السنة. ذكر الإمام ابن القيم يقول إنه إذا طول القراءة طول غيرها من الأركان، فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا، ومثله القراءة والقعود كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. أما أن يقرأ مثلا بسورة قصيرة ثم يطيل في السجود إطالة زائدة أو في الركوع فهذا فيه مخالفة للسنة. كذلك مما نستفيده من حديث ثابت البناني عن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم ذكر الحديث وهو أمامكم. نستفيد من الحديث ثناء المرء على صلاته، أن ثناء المرء على صلاته لا يعد رياء إذا كان المقصود تعليم الخلق والاقتداء به واقتداء الناس به. يقول لهم أنا أريد أن أصلي لكم صلاة على السنة، فيصلي ويريهم تلك الصلاة من باب التعليم. كذلك مما نستفيده إطالة الاعتدال بعد الركوع والجلسة بين السجدتين. نستفيد حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على العمل بالسنة، حرص الصحابة على تعليم الناس. نستفيد كذلك الطمأنينة في الأركان خصوصا في هذين الركنين. بعد الرفع من الركوع بعض الناس مجرد ما يرفع رأسه ثم يهوي يسجد، وبين السجدتين يرفع رأسه من السجدة يعود، لا هذا إخلال. الجلسة بين السجدتين ركن، الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة من أركان الصلاة. وفيه دليل على إحياء السنن إذا أميتت والإنكار على مخالف السنة. وإنما خص ذكر الاعتدال في الركوع والسجود دون غيرهما قيل لأنه رأى الناس في زمانه قد وقع منهم التقصير في الطمأنينة دون غيرها. كيف لو رأى في زماننا؟ يستفاد من الحديث أن فيه دليل على قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد. وكذلك استفيد من حديث أنس رضي الله عنه من قوله ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، مع الإتمام وعدم التقصير، وذلك هو العدل. أما التطويل في حق الإمام الزائد ففيه إضرار بالمأمومين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن فيهم الضعيف والسقيم ولا الحاجة. وأما التقصير عن الإتمام فهذا فيه بخس لحق العبادة. وقد جاء عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، والاقتصار في الركوع والسجود على 3 تسبيحات أو قريبا من ذلك. وكذلك مما نستفيده حسن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نستفيد أن من صلى بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده فهو مخفف وإن ثقل على بعض الناس. بعض الناس حتى لو تخفف يراك أنك طولت، صلي الظهر مثلا 7 دقائق 8 دقائق قال يا شيخ طولت عليه. طيب نقل بعض من ترجم للشيخ ابن باز أن صلاته للظهر قريبة من 8 دقائق. وكذلك مما ينبغي الحرص أن يجعل المصلي صلاته مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث الحديث إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نستفيد من هذا الحديث فوائد وهي قد أشرنا إليها، لكن في هذه الأحاديث تكرارها مهم. حرص الصحابة على نشر السنة. ثانيا استعمال سلوك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى إفهام الناس. احرص يا أيها داعي إلى الله يا طالب العلم على اختيار أسهل الطرق لتعليم الناس. كذلك مما نستفيد أن قصد التعليم لا يؤثر في نية العبادة. أريد أن أصلي بكم وأعلمكم كيف كان يصلي رسول الله في ركوعه وسجوده. كذلك نستفيد مشروعية الجلوس قليلا إذا نهض من السجود إلى القيام. إذا نهض من السجود إلى القيام التي هي جلسة الاستراحة كما يأتي. وجلسة الاستراحة اختلف العلماء فيها، فهناك من قال بسنيتها وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وقال قوم لا تشرع منهم مالك وأبو حنيفة وهو قول للشافعي. والمذهب الأول هو الأرجح، المذهب الأول هو الأرجح أنها مشروعة وهي جلسة خفيفة، جلسة خفيفة، وهو ما رجحه العلامة السعدي كذلك شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. كذلك مما نستفيده جواز التعليم بالفعل، وهذا التعليم بالفعل. مما نستفيده إتمام المفترض بالمتنفل، إتمام المفترض بالمتنفل، يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، المتنفل خلف المفترض، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. وهنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية حول جلسة الاستراحة، يقول قولان الاستحباب وعدمه، وقيل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد، والأقوى يقول شيخ الإسلام أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب. يعني إذا كان الإمام لا يجلس وأنت تريد أن تجلس، يقول شيخ الإسلام متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب. والإمام ابن القيم ظاهر كلامه يرى أنها ليست من السنة، وبعض أهل العلم يقول إن جلسة الاستراحة جلسة خفيفة لا يكون فيها تأخيرا طويلا عن الإمام. وقد وردت في بعض روايات حديث المسيء في صلاته. كذلك مما نستفيده من الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فيه دليل على سنية التجافي في السجود، التجافي لإظهار النشاط في العبادة الذي هو ضد الكسل وهيئة الكسالى، إلا أن هذه الهيئة محمولة على الاستحباب، محمولة على الاستحباب لما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال شكى أصحاب رسول الله إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب. وهذا الحديث رواه أبو داود وفيه مقال، فيه محمد بن عجلان المدني وهو صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الهيئة تسمى بالمجافاة وتسمى بالتجنيح، كان إذا سجد جنح، وتسمى كذلك بالتخوية، تسمى بالتخوية. وكذلك هل هذا الحكم خاص بالرجال أم أنه يشمل النساء؟ حكم المجافاة في السجود، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ويجافي عضديه عن جنبيه، هل التجافي وتبديد هل حكم خاص بالرجال أم يشمل الرجال والنساء؟ شيخنا رحمه الله يقول عندي في ذلك تفصيل، وهو أن النساء داخلات بلا شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يخرجن عنه إلا بدليل يخصهن، ولا دليل. يقول فيما أعلم، لا دليل فيما أعلم. فإذا كانت يقول الشيخ المرأة في بيتها في مكان تأمن إليه تسرب الأبصار إليها، فالأفضل في حقها التجافي في بيتها في غرفتها بعيدة عن الناس فلا بأس أن تجافي. كذلك مما نستفيده ما ذكره العلامة السعدي أن هذه المجافاة مستحبة ما لم تكن فيه أذية بالناس وأذية في الصف. يعني بعض الناس يكون الصف ضيق ويبغى يطبق السنة لكن يؤذي الناس، لا، لا تحرص على تطبيق السنة فتقع في أذية، مثل يريد أن يقبل أو يستلم الحجر الأسود فيدف هذا ويؤذي هذا، لا، لابد من الفقه في هذه المسائل. استفيد من الحديث مشروعية إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة فيه. نستفيد من هذا أن الإبط ليس من العورة، قال حتى يرى بياض إبطيه، أن الإبط ليس من العورة. وكذلك نستفيد إظهار النشاط والرغبة في الصلاة لما يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع، يعني هذا فيه إظهار للنشاط وإظهار الرغبة في الصلاة. أما القيام للصلاة مع كسل فهذا كما لا يخفى من صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أو يتماوت في صلاته كأنه جاء مكرها. لا، أظهر حبك للعبادة ونشاطك بالعبادة. كذلك نستفيد عدم بسط اليدين على الأرض، ولعله يأتي، ولا يفترش افتراش السبع، ولا ينبسط انبساط الكلب. الحديث الذي بعده عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه؟ قال: نعم. نستفيد من هذا مشروعية الصلاة في النعلين، وقد اختلف في حكمه، فقال قوم بإباحته، وقال قوم باستحبابه، واستحبابه هو المفهوم من الأحاديث الواردة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. وهذا الحديث: أكان رسول الله يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وحديث: إذا صلى أحدكم لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فخلع نعله فخلع الصحابة نعالهم، دل ذلك على أنه كان يصلي بالنعل. وللشيخ العلامة مقبل الوادعي رسالة في شرعية الصلاة بالنعال. كذلك مما نستفيده مشروعية مخالفة الكفار، لأن الموافقة الظاهرة عنوان الموافقة الباطنة. وكذلك نستفيد أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالأصل الطهارة، لكن ينبغي لمن صلى في نعليه أن يتفقدها، أن يكون فيها شيء من القذر، وينبغي أن يراعي كذلك المساجد المفروشة، يتأكد من عليه، يطبق السنة ولو في غير مسجد، مثلا إذا صلى في الخلاء أو في سفر يصلي فينا عليه، ولو جاء يطبق السنة فيه، بس يخشى عليهم بعض العوام. أذكر أن شيخنا رحمه الله شيخ أحمد في مرة من المرات صلاة الظهر دخل المسجد في فينا عليه، كانت نعله نظيفة ما شاء الله، وتقدم إلى المحراب يصلي فينا عليه، فقال أحد المصلين: يا شيخ نسيت حذاك. نسيت حذاك يا شيخ؟ قال: لا ما نسيت، نطبق السنة لو مرة. فصلى فينا عليه، وأذكره مثل الآن في صلاة الظهر. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله. وكذلك مما نستفيد حرص السلف على البحث في العلم. كذلك مما نستفيد جواز الصلاة في النعلين، بل سنية الصلاة في النعلين عند بعض أهل العلم، لكن بشرط ألا يكون فيها نجاسة. بل يجوز الطواف بالنعلين إذا كان الجو حارا أو شيء من ذلك. قال شيخنا في سنة قديمة: نزلت للمطاف بنعلي أريد أن أطوف، فتلقفني العوام الجهال: أخلع نعلك أخلع نعلك. فينظر في هذا الأمر ومراعاة الأحوال. الحديث الذي بعده عن أبي قتادة ترى الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث فوائد: أولا أن فيه دليل على جواز حمل الصبي في الصلاة، ويستفاد من الحديث أن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة لأنها الأصل، ولا تخرج من الطهارة إلا بتيقن النجاسة، ويستفاد من الحديث جواز إدخال الأطفال في المساجد، ومثله في حديث أبي هريرة في ركوب الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وفي سماع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة، دل ذلك على جواز دخول الأطفال. لكن إذا كان الأطفال دون التمييز فلا يؤتى بهم للصلاة مثلا، لأنه لا يحسن الصلاة وقد يؤذي الناس. وكذلك مما يستفاد أن الحركات التي للحاجة لا تبطل الصلاة ولو كثرت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب، وأنه أمر بقتل الحية والعقرب، ورقى المنبر ونزل عنه وهو يعلمهم الصلاة صلى الله عليه وسلم. كذلك نستفيد يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها. وكذلك يستفاد أن العمل المشابه لا يبطل الصلاة، إذا في عمل مشابه لا يبطل الصلاة، حتى أن بعضهم فيما أذكر سئل بعض أهل العلم سئل عن إذا سقطت العمامة هل يرفعها، فقال كلاما ما مفهومه إن العمامة ليست بأثقل من أمامة أو كلاما نحوه، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعه. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نستفيد من هذا الحديث فوائد، فيه دليل على وجوب الاعتدال في السجود، ومعنى الاعتدال الإتيان بالهيئة المطلوبة شرعا، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون السجود على الأعضاء السبعة، على الأعضاء السبعة، وأن يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي ضبعيه عن جنبيه ويتحامل على جبهته ويجافي بطنه عن فخذيه، هذه هي الهيئة مطلوبة. وكذلك مما ذكره شيخنا رحمه الله أن ترتفع الأسافل على الأعالي، ترتفع الأسافل على الأعالي، الرأس يكون أسفل وترتفع الأسافل على الأعالي. كذلك مما ورد هنا مما يستفاد النهي أو كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادات، لا يفترش افتراش السبع، لا يبسط انبساط الكلب، أنها عن نقرة كنقرة الغراب. وكذلك مما نستفيده أن النهي عن بسط اليدين في السجود لأنه دليل على الكسل، وفيه تشبه بجلوس الكلب، في تشبه بجلوس الكلب. وكذلك أنه لا يليق بالإنسان الذي قد كرمه الله تعالى وفضله أن يتشبه بالحيوان، وبالأخص في حالة الصلاة، في حال الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا وجود طمأنينة في الخضوع والسجود. هذا ما يلزم من معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. رجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل
تهيئت هذا الباب.
عبادة الصلاة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم توقف بعد النبيين في صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين بقول كتبنا المنفصل في التحية باسم الله تعالى.
وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم عليه الحديث. نستفيد من هذا الحديث فوائد. فمما نستفيده من هذا الحديث أولا الاستدلال بما ذكر فيه على الوجوب، على أن هذه الأفعال واجبة، والاستدلال بما لم يذكر على عدم الوجود الوجوب كما ذكر بعض أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد قال: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث الإقامة للصلاة وقد سبق الكلام في حكمها. مما نستفيده الاستقبال، استقبال القبلة وهو شرط في صحة الصلاة من شروطها. مما نستفيده وهو قد تكلمنا عنه تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة. مما نستفيده الاستفتاح وما أخذه من قوله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. ولا الاستفتاء عند أهل العلم سنة. وهذه روايات لحديث المسيء في صلاته، روايات لحديث المسيء في صلاته. وكذلك مما نستفيده من الحديث قراءة الفاتحة وما تيسر في كل ركعة، وكذلك مما نستفيده التكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة. جاء في بعض الأحاديث أن من لم يستطع قراءة الفاتحة كأن يكون حديث عهد بإسلام أو لا يستطيع أن ينطق بالفاتحة، لكن يستطيع أن يسبح أو يحمد الله تعالى، فإنه يسبح ويحمد الله، وهذا في حالة العجز. وكذلك مما نستفيده جعل الراحتين على الركبتين ومد الظهر، وهذه في حالة الركوع وهي الاطمئنان. قال حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا. كذلك نستفيد الاطمئنان في الرفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، كما جاء في بعض الروايات حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كل عضو إلى مكانه. كذلك مما نستفيد تمكين الجبهة من السجود والتحامل عليها حتى تطمئن المفاصل. نستفيد كذلك الاعتدال بين السجدتين والطمأنينة فيه. نستفيد كذلك الافتراش في التشهد الأول القول الصحيح، والتورك في التشهد الثاني، والتورك في التشهد الثاني. وكذلك إما نستفيد الطمأنينة في السجود الثاني كالأول، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خلاد بن رافع، وحديث هذا الحديث مسيء في صلاته المشهور عند العلماء، ثلاث مرات يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وبعد المرة الثالثة لما قال له ارجع فصلي قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. ما قال كما يقول بعض العوام الله المتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، اتقوا الله ويعلمكم الله، اتق الله واطلب العلم حتى تعبد الله على بصيرة. لابد من العلم. ثلاث مرات الرسول يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لابد أن تكون الصلاة مثل ما صلى رسوله، صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك استفيد وجوب تكبيرات النقل من الحديث، والجمهور على السنية، والجمهور على السنية كما أشرنا، والأقرب مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك مما يستفاد وجوب الإعادة لمن أخل بالطمأنينة، وجوب الإعادة لمن أخل بالطمأنينة. ورد أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي بعجلة، قال له منذ كم تصلي؟ قال منذ 60 عاما أو نحوه. قال لو مت لما أفلحت، وفي لفظ لو مت لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعتني بالطمأنينة في الصلاة. بعض الناس يجده يصلي بعجلة فإذا خرج من المسجد بقي ساعة واقف عند المسجد في قيل وقال، فينبغي العناية بالطمأنينة. كذلك إنه يستفاد من هذا الحديث العظيم الجليل ومن رواياته ومما يتعلق بالصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا هو الأرجح، وضع اليد اليمنى على الصدر. كذلك مما يستفاد تكرير السلام ولو لم يطل الفصل أو الفراق ولم يبعد، صلى وجاء يسلم ويصلي أمامه رجع قال السلام عليكم سلم على الرسول، كلما جاء يسلم كلما جاء يسلم، تكرير السلام. كذلك يستفاد الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بغير تعنيف، الرسول ما عنفه ولا زجره ولا أمره أن يعيد الصلوات التي مضت كلها، لابد من حسن التعليم، قال لا أحسن غير هذا فعلمني. كذلك يستفاد من الحديث الاعتراف بالتقصير، كلنا عندنا قصور، عندنا قصور في مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام أو صفة، وتعرف من أخيك أو من شيخك تذهب وتستفيد منه، فالاعتراف بالتقصير لا بد منه. طلب المتعلم من العالم أن يعلمه، ملازمة جواز الخطأ لحكم البشرية، حسن تعليمه ولطفه صلى الله عليه وسلم، استحباب التعليم أن تعلم الناس تكسب أجره، إذا علمته الصلاة كلما صلى لك أجره. أذكر أن شيخنا الشيخ زيد رحمه الله كان يحثنا ويقول إذا أتيتم التدريس أو التعليم فعلموا الناس في المساجد والقرى سورة الفاتحة، لأن كلما صلى لك أجر، كلما صلى يصلي فرض أو نفل لك أجر في تعليم سورة الفاتحة. قال بعض أهل العلم ينبغي أن تكون أنت الذي تعلم ابنك سورة الفاتحة، من أجل كلما صلى لك أجره، لكن الآن أول ما يكبر قال وديها عند فلان يعلمه ولا عند فلانة ولا، ابدأ أن تعلمه الفاتحة ثم بعد ذلك أرسله لمن يعلمه باقي الأحرف وغيرها. نعم. الحديث الذي بعده حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيه دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فرضية قراءة الفاتحة، وقد تكلمنا على ذلك ليلة البارحة، على كل مصل سواء إماما أو مأموما أو منفردا، إلا أن الحنابل والمالكية خصوا ذلك بالسرية في حق المأموم، وما لم يسمع فيها قراءة الإمام من الجهرية، إذا في مأموم أصم ما يسمع الجهرية فإنه يقرأ فاتحة، أما الحنفية فذهبوا إلى عدم الوجوب، والقول بالوجوب كما أشرنا وتكلمنا البارحة والأقرب. أما ما استدلوا به من قوله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث فإذا قرأ فأنصتوا، هذا الحديث عام وحديث عبادة بن الصامت خاص، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يقول صلى الله عليه وسلم. والمسألة اجتهادية وخلافية بين أهل العلم، فمن اجتهد ورأى أن المأموم في الصلاة السرية لا تجب عليه قراءة الفاتحة وهو من أهل الاجتهاد والعلم أو أخذ بأقوال أهل العلم باقتناع فله ذلك، لكن الأحوط له ما دام المسألة فيها خلاف وشيء يتعلق بصلاتك أن تجتهد في قراءتها. وقد جاء في الحديث أن أحد الصحابة قال إنا نكون أحيانا وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي في بعض الروايات، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا أتيت والإمام راكع الآن سقطت عنك إيش؟ قراءة الفاتحة. إذا أتيت والإمام راكعا سقطت عنك قراءة الفاتحة وركعتك صحيحة. ركعتك ما الدليل؟ حديث أبي بكرة أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف يبغى يدرك الركعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد في الركوع دون الصف، ولم يأمره بإعادة تلك الركعة. وقد بوب الإمام البيهقي رحمه الله على هذا بأنه يعتد بالركعة التي أدرك الإمام في حال الركوع، قال ولولا ذلك لما تكلفوا. نعم. الحديث الذي بعده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين الحديث. استفاد من الحديث أن فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد تقدم البحث. وسماحة الشيخ ابن باز كما ذكرت لكم بالأمس يرى وجوب قراءتها في الصلاة السرية وتسقط مع الجهل والنسيان. كذلك مما نستفيد من الحديث مشروعية قراءة الفاتحة، قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين. ونستفيد من الحديث تطويل الركعة الأولى على الثانية حتى يلحق المتأخر. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. يذهب إلى البقيع يتوضأ ويقضي الحاجة ثم يعود ورسول الله في الركعة الأولى. قال كذلك مما يستفاد أن الإصرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإصرار لا يوجب سجود السهو ولا يخل بصلاته، وهذا مذهب الجمهور. قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، قال كان يقرأ في الركعتين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. كيف عرفوا ذلك إلا أن يسمعوا شيئا؟ وفي الحديث الآخر وكان يسمعنا الآية أحيانا. الجمهور يرون أن هذا لا يؤثر ولا يلزم سجود السهو، يعني لو جهر في بعض الآيات أو نسي فجهر في صلاة الظهر نسيانا لا نقول له لماذا لم تسجد للسهو لهذا الدليل وللدليل الثاني، إلا مذهب الأحناف. فالأحناف عندهم من جهر في الصلاة السرية أو أسر في الجاهلية أن عليه سجد السهو. تذكر أن أحد مشايخنا رحمه الله من درسنا القرآن الشيخ عبيد الله الأفغاني رحمه الله كان يرى هذا، فمرة سهى في الظهر فسجد للسهو. وعن جبير بن مطعم المشهور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. كذلك مما يستفاد مما سبق استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة، استحباب قراءة سورة كاملة. قال كان يقرأ إيش؟ بالفاتحة وسورتين، وسورتين. وكذلك كان يقرأ في المغرب بالطور، والحديث الذي بعده حديث البراء. نستفيد من هذا الحديث فوائد، نستفيد من هذا الحديث فوائد، منها مشروعية القراءة في صلاة العشاء، في صلاة العشاء بالتين والزيتون، مشروعية القراءة في صلاة العشاء بالتين والزيتون. وكذلك حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخفف القراءة في السفر في حال السفر، لأن المسافر في حاجة إلى التخفيف غالبا، وقرأ في السفر بالمعوذتين في ركعتين. وكذلك نستفيد جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء. وكذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا بأس بإطالة ما يستحب تقصيره لعارض، لا بأس بإطالة ما يستحب تقصيره لعارض، ما يستحب تقصيره لعارض. عندك المغرب صلى إيش؟ بالطور، والسنة في المغرب القراءة بقصار مفصل من الضحى إلى، لكن هناك قرأ بالطور صلى الله عليه وسلم. وكذلك قرأ في العشاء في إحدى الركعتين في التين والزيتون. وكذلك مما يستفاد مراعاة أحوال المسافرين، مراعاة أحوال المسافرين. وكذلك مما يستفاد استحباب تحسين الصوت في القراءة، لأنه يبعث على الخشوع وحضور القلب، من قولي فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، فعلى الإمام أن يعتني بهذا الجانب، أن يزين صوته بالقراءة، لا يكون هم الإمام. بعض الأئمة هدانا الله وإياهم، ما هذا عندي وظيفة إمام، خلاص أنا موظف إمام، يأتي يقرأ بعجلة مشغول، لا، صلي بالناس بخشوع ترتيل، قراءة يستفيد منها الناس مؤثرة. قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم، وهي قرأ بالتين والزيتون، بالتين والزيتون. وكذلك نستفيد من هذا تطويل صلاة العشاء، صلاة الظهر والصبح، أنها يطول فيها أكثر من غيرها. قال كان الواحد ينفتل من صلاة الغداة، من صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة صلى الله عليه وسلم، فكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، من أجل أن يدرك الناس ويسمع القراءة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كذلك تحسين الصوت لا يقتضي التكلف في القراءة والتمطيط الزائد، لا، حسن صوته بدون تكلف في ذلك. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ في صلاة فيختم بقل هو الله أحد، فيختم بقل هو الله أحد. نستفيد من هذا الحديث فوائد: مشروعية بعث السرايا لقتال الكفار وتأمير أحدهم عليهم. نستفيد كذلك أن أميرهم أحق بالإمامة فيهم لكونه صاحب السلطان عليهم. نستفيد كذلك جواز الاستمرار في قراءة سورة معينة، جواز الاستمرار لو قرأها في ركعتين جاز ذلك، لو قرأها ومعها سورة أخرى جاز ذلك. الرسول ما أنكر عليه، قال أنت ما عندك لهذه السورة تقرأها، ما تحفظ شيء من القرآن، ما كذا، ما أنكر عليه. قال اسألوه لماذا يصنع هذا، قال إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها. قال أخبروه أن الله يحبه. كذلك نستفيد مشروعية التثبت في الأمور قبل الحكم، مشروعية التثبت في الأمور. الرسول لما رجعوا ذكروا له الصحابة حال هذا الرجل الصحابي، بعث رجلا على سرية فكان يختم يقول هو الله أحد، ولعله يقرأ سورة ثم يختم يقول هو الله أحد. ما قال الرسول تكلم عليه مباشرة، قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، لأي شيء يصنع ذلك. معنى ذلك أن تثبت إذا بلغك عن أخيك أو نقل إليك عنه شيء لا تستعجل، والله هذا أعرف ما في خير، والله هذا في كذا، لا تستعجل على أخيك، تثبت الأمور. كذلك مما يستفاد جواز قراءة سورتين مع الفاتحة. قراءة سورتين، كان يختم بقل هو الله أحد، يقرأ سورة ثم يختم بقل هو الله أحد. كذلك جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير المغرب من الفضائل من الفرائض، جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير المغرب من الفرائض. كذلك يستفاد تفضيل بعض القرآن على بعض لما يحتوي عليه المفصل من تمجيد الله والثناء عليه. كذلك مما نستفيده أن الأعمال يكتب ثوابها بحسب ما يصاحبها من نية صالحة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله لماذا يصنع، قال إنها صفة الرحمن، فقال أخبروه أن الله يحبه، فأمر بالسؤال عن القصد من تكريرها. كذلك مما يستفاد أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين. كذلك مما نستفيد أن من أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته فإن الله يحبه، لأن الجزاء من جنس العمل. كذلك مما نستفيد أن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء أو بعض الأشياء التي قد تستغرب ليس من الوشاية، ليس من الوشاية بهم، واضح؟ وكذلك مما نستفيده إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك مما نستفيده من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. الحديث يؤخذ منه مشروعية التخفيف والتيسير في الصلاة لمن أما الناس. قال فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. كذلك مما يستفاد أن قراءة هذه السور تخفيف تخفيف. لا يظن البعض أن يقرأ الشمس وضحاها ولا سبح قال طولت علينا في لا هذا من التخفيف. يؤخذ منه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء ومراعاة أحوالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين قال اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم حتى لو كان معك واحد ضعيف اقتدي بأضعفهم. لا تقول أنا أعمل بالأكثرية إذا الأكثرية يبغون تطويل نطول لا واقتدي بأضعفهم فإن فيهم الضعيف قد يكون فيهم ضعيف فيهم سقيم مريض فيهم ذا الحاجة واحد دخل ما عنده القرآن مسافر وتقرأ بالأعراف. لا نعم الصحابة الذي كان يعمل في النهار ثم صلى مع معاذ وقرأ معاذ وأطال انصرف انفرد وأكمل صلاته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي فتكلم عليه بعض الناس قال إنه منافق شيما فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال فتان أنت يا معاذ في لفظ فتان 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 إذا أما أحدكم فليخفف. وكذلك ما يستفاد أن المشروع في صلاة العشاء أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وأن المشروع للإمام مراعاة من خلفه. وكذلك يستفاد حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم بعلته ليعرف وجه الحكمة ويزداد المؤمن طمأنينة. سألوه لما يصنع ذلك. وكذلك مما يستفاد أن هذه السورة من أوساط المفصل يعني سبح اسم ربك الأعلى في آخره. وكذلك إن سياسة الناس بالرفق واللين هي السياسة الرشيدة التي تحبب إليهم ولاتهم وعمالهم. الناس بحاجة لحسن التعامل بالرفق واللين والحكمة فبما رحمة من الله لنت لهم. بعض الناس يظن أن الإسلام وأن المنهج الحق أنك لا تكون شديد مع الناس في تعاملك لا تبتسم ولا تتلطف في الخطاب. من أين جاء بهذا؟ الله تعالى يقول عن النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة. يبول الأعراب في المسجد فيزجره يقول لا اتركوه دعوه يبول حتى يكملوا بوله. قال فبأبي يعني قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. وكذلك معاوية بن الحكم يشمث العاطس فيرمقه الصحابة بأبصارهم قال بأبي هو وأمي ما ضربني ولا كهرني إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لابد أن نحسن التعامل مع الناس نبين لهم السنة نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة في الأخلاق. السنة هي عقيدة واتباع للشريعة وعبادة وأخلاق. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية لما ذكر العقائد في آخرها قال وأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية عليهم أن يتخلقوا بكذا وكذا وكذا وذكر أخلاق أهل السنة والجماعة. نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم
خلاص يكفي ناخذ الجهر. هذا الحديث حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سبق الكلام في يوم أمس في الكلام على البسملة، ونختصر، هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة؟ محل خلاف بين أهل العلم، وما رجحه الشيخ ابن باز وعثيمين وغيرهم أنها ليست آية من الفاتحة، لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله. وذهب بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى أن البسملة آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، وإذا فتحت المصحف وجدتها الآية الأولى، الآية الأولى، وهي آية يؤتى بها كذلك في سور القرآن ما عدا سورة براءة، ولكن ما رجح من القول بأنها آية من الفاتحة نقول الأحوط لك يا أخي المصلي أن تقرأ البسملة، فإن كانت آية أتيت بهذه الآية، وإن كانت ليست بآية فقد قمت بما اختلف فيه. والخلاف والخروج من الخلاف مستحب، ومستحب الخروج يا فتى من الخلاف حسب ما قد ثبت. كذلك مسألة الجهر والإصرار بالبسملة عند قراءة الفاتحة، هل يجهر أو لا يجهر؟ سمعنا الحديث، حديث أنس في رواياته قال فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه روايات. فالأكثر والأشهر عدم الجهر في البسملة، الأكثر في القراءة، ولو جهر في بعض الأحيان فلا بأس، لأنه قد صح عن أنس رضي الله عنه الجهر، صح عن أنس رضي الله عنه الجهر في بعض الأحيان في الصلاة بالبسملة، وهذا مال إليه الإمام ابن القيم رحمه الله، ورجحه الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي، ورجحه الشيخ حافظ رحمه الله الحكمي، ورجحه شيخنا كذلك، وكذلك الشيخ ابن باز له في بعض تعليقه على الفتح أنه يجهر بالبسملة أحيانا. ولهذا الشيخ حافظ يقول وأنس بن مالك وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين، روى الجهر وروى الإصرار، روى الجهر وروى الإصرار، وإن كان الإصرار أكثر، لكن لو جهر في بعض الأحيان فلا بأس. أما الشافعية فعندهم الجهر مطلقا، يرون الجهر مطلقا. نعم. وكذلك الإصرار دائما بالبسملة ربما أدى إلى ترك البسملة عند كثير من الناس، لكن التذكير بها ولو للإمام بعد فترة يصلي يذكرهم بالبسملة، يجهر بالبسملة، فيه تذكير للناس بأهمية قراءة البسملة. نعم.
عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فقال كما يقول الأكبر ما تقول في اليدين؟ فقال نعم.
باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. أولا اختلفت الرواية في الشك هل هو من أبي هريرة رضي الله عنه أو من ابن سيرين، وهل هي الظهر أو العصر. والحقيقة أن هذا أن مثل هذا الشك لا يضر، لا سيما ومحل الحكم محفوظ. وكذلك مما يستفاد من الحديث أنه قد اختلف العلماء في جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت يا رسول الله. وفي الحديث الآخر إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فقيل لا يجوز النسيان عليه مطلقا، وإنما يتعمد صورة النسيان ليسن للناس السنن. قال ابن دقيق وهذا باطل قطعا لإخباره صلى الله عليه وسلم أنه نسي. حتى أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد لما مر على هذا الكلام وعلى هذا القول إنه تعمد صورة النسيان قال ليت هذا القارئ استحيا من الله، إذ يكذب رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث يزعم أنه ينزهه، وينتقصه من حيث يزعم أنه يغالي فيه ويرفع من قدره إلى آخر ما قال رحمه الله. كذلك مما يدل عليه، وهذا الحديث مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على النسيان في الأفعال التبليغية احترازا عما فعله بحكم الجبلة، بحكم الجبلة. وقد دلت الآيات القرآنية جوازه كما في قوله في الأقوال التبليغية مقيدا بالمشيئة الشرعية، كما قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والذي يجب أن يتفطن له المسلم أن الرسل بشر، ولكن الله تعالى منحهم أعلى درجات الكمال البشري بل وزيادة على ذلك. وكذلك مما نستفيده من الحديث من قوله وصلى ما ترك جواز البناء على ما تقدم بعد السلام والكلام، وإليه ذهب الجمهور، وقال الجمهور ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل، يعني لو نسي مثلا ركعة أو ركعتين أو ثم خرج من المسجد وجلس ربع ساعة ويتكلمون ويتشاورون بعدين رجعوا للمسجد قال الفصل. لكن لو كانوا في المصلى، مسجد المصلى، تذاكروا يا إمام نسيت حصل ثم استقر فإنه يكمل. أما لو طال الفصل أو قد رجعوا إلى بيوتهم أو فإنهم يعيدوا الصلاة إذا تيقنوا من النقص. وهذا يرجع فيه إلى العرف، وكل ما أتى في الشرع لم يحدد فبالعرف احدد. كذلك يؤخذ من الحديث أن السجود لا يتعدد بتعدد السهو، لا يتعدد بتعدد السهو، فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقام ومشى واتكأ على الخشبة وراجع ذا اليدين، وهذا اليدين ماذا يسمى؟ ما اسمه؟ الخرباق، وسمي بذي اليدين لطول في يديه، واستثبت من الباقين. قال أكما يقول ذي اليدين؟ كما يقول ذي اليدين؟ استثبت ولم يسجد إلا سيدتين، لم يسجد إلا وهذا مذهب الجمهور، وهو أنه لا يلزمه إلا أن يأتي بسيدتين، وهو أن سجود السهو يتداخل. وحكي عن ابن أبي ليلى والأوزاعي علامة الشام أن السجود يتعدد بتعدد السهو، والقول الأول هو الأرجح، وقد ورد لكل سهو سيدتان كما يقول ذو اليدين، نعم ولكل سهو سيدتان. وكذلك يستفاد منه أن الكلام في الصلاة جاهلا لا يبطل الصلاة، كما فعل ذو اليدين، يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، يظن أن الصلاة قد، فمن تكلم جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. ومعاوية بن الحكم شمت العاطس وفي الصلاة، يرحمك الله، فيه كاف الخطاب، لكنه لكونه جاهل لم يؤمر بإعادة الصلاة. أما لو تكلم في الصلاة وهو عالما عامدا بطلت الصلاة. وكذلك مما يستفاد أن فيه دليل على مشروعية سجود السهو، ومما يستفاد منه فيه دليل على أنه في آخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في آخرها. وقد اختلف العلماء في سجود السهو هل يكون قبل السلام أو بعد السلام. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن السجود كله قبل السلام، وذهب أبو حنيفة إلى أنه كله بعد السلام، وذهب الإمام مالك إلى أنه إن كان لنقص فهو قبل السلام، وإن كان لزيادة فهو بعد السلام، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله، فما سجد فيه قبل السلام نسجد فيه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام نسجد فيه بعد السلام. هذا ما نقله أهل الحديث عن الإمام أحمد. والمشهور في المذهب التخيير، يعني يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، لكن الأفضل أن تسجد في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوصل الإمام الشوكاني الأقوال في موضع السجود إلى 8 أقوال، ثم قال: ولعل الراجح أن يسجد العارف بمواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم كما سجدها، ويخير من لا علم عنده، الذي لا يعلم متى سجد الرسول يخير بين السجود قبله والسجود بعده. وإلى التخيير ذهب جماعة من المحققين، وهو الذي رجحه البيهقي. كذلك مما يستفاد وجوب سجود السهو على المأمومين مع إمامهم، وإن لم يحصل سهو تسجد مع إمامك من باب المتابعة. ويبقى الكلام: من سجد مع إمام، إنسان مسبوق سجد مع إمامه ثم قام يكمل، هل يسجد في آخر الصلاة؟ قال بعض أهل العلم: نعم يسجد، يعيد السجود، لأن محل السجود السهو متى؟ في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. وكذلك لو قمت تكمل ما فاتك ثم سهوت في الصلاة، هل تسجد؟ نعم تسجد. كذلك يؤخذ منه مشروعية التشهد لسجود السهو إذا كان بعد السلام، وهذه مسألة خلافية. هل إذا تشهد بعد، إذا سجد للسهو بعد السلام، هل يأتي بتشهد مرة أخرى؟ يتشهد مرة أخرى ويسلم؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وبعض الشافعية وبعض المالكية، أنه يتشهد بعد السلام يعني يسجد ويسلم، أما إذا كان قبل السلام فلا. وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله. والذي عليه الأكثر أنه إن سجد بعد السلام فإنه لا يتشهد. وهذا الكلام مبني على الحديث: من ذهب إلى السجود، ومذهب الإمام أحمد رجحه شيخنا رحمه الله الكلام على حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، ثم تشهد ثم سلم. هذا من يعني ذهب إلى أنه لا يأتي يعني بالتشهد بعد السلام، لا يأتي بالتشهد بعد السلام. قال أحمد شاكر رحمه الله: والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين فقط، يعني في الكلام على هذا الحديث. قال: والذي نقل أحمد شاكر هو التحسين فقط. وهذه المسألة الذي عليه الأكثر من أهل العلم أنه إن سجد بعد السلام فإنه لا يلزمه التشهد، لا يلزمه التشهد. 11 نكتفي، نكمل شيء يسير بعد، ونكمل إن شاء الله إذا هناك بقية. نعم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل هذه المذاكرة في شرح أحاديث عمدة الأحكام، وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والمستمعين، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كلام خير المنان، قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقال أبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. الحديث استفاد من هذا الحديث فوائد: أولا مشروعية تكبيرة الإحرام حال القيام، فتكبيرة الإحرام لا بد أن تؤدى في حال القيام، فمن أداها وهو حاول للركوع كما يفعل بعض المتعجلين من عقد الصلاة عند جمهور أهل العلم، فلا بد أن تؤدى كما أشرنا في يوم أمس في حال قيام. والأفضل أن يأتي بتكبيرتين: تكبيرة الإحرام حال القيام وتكبيرة الهوي للركوع. عند هويه للركوع فإن اكتفى بتكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام حال القيام أجزأه ذلك. يستفاد من الحديث مشروعية تكبيرة الركوع، وأما بتكبيرات النقل أو تكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال اختلف العلماء في حكمها، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة من واجبات الصلاة، وذهب الأئمة الثلاثة إلى استحبابها، والقول الأقرب والمرجح عند كثير من أهل العلم أنها واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وخلفاؤه من بعده، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها كذلك المسيء في صلاته. كذلك ما نستفيده أن التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والتحميد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد في حال القيام. نستفيد من الحديث الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، لا بد من الطمأنينة، يعتدل قائما، قال حين يرفع صلبه من الركوع. وكذلك مما نستفيد من قوله من لفظ حين يكبر ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر، المفهوم من لفظ حين أن التكبير يقارن الانتقال فلا يتقدمه ولا يتأخر عنه، هذا هو المشروع. قال ابن دقيق العيد وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار، كذلك مما نستفيده مشروعية التكبير في كل خفض وفي كل رفع ما عدا الرفع من الركوع. من الركوع نستفيد الحديث حرص الصحابة على الإحاطة بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث نقلوا صفة الصلاة، بل نقلوا إطاب لحيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما نفيده من الحديث مشروعية جلوس الإمام بين التسليم والانصراف بقدر الركوع والسجود، وكذلك مما نستفيد من هذا الحديث ومن غيره، زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير، وما دلت عليه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل بين السجدتين وبعد الرفع من الركوع. كذلك ذكرت المجمل الفوائد على الحديث الأول، إن بعض المسائل فيها كلام لأهل العلم، مثلا تكبيرات الانتقال فيها ثلاثة مذاهب، الجمهور إلى ذهبوا إلى السنية، ومنهم من ذهب إلى الوجوب كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا في مسألة التحميد ما يتعلق بالتحميد للإمام والمنفرد. الواجب من تركه متعمدا بطلت صلاته، وأما من تركه سهوا يجبره بسجود السهو كذلك نستفيد من الحديث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على تكبير النقل حيث كان يروي أبو هريرة رضي الله عنه بقوله كان رسول الله، وهذا يقتضي المداومة، كان تقتضي المداومة على الفعل. كذلك القول بوجوبها كما أشرت، كذلك رجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، رجح مذهب الحنابلة وأن تكبير النقل واجبات الصلاة. الحديث الذي بعد ذلك حديث مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر الحديث. استفاد من الحديث مشروعية التكبير حين السجود وحين الرفع وحين القيام من التشهد الأول. استفاد من ذلك مشروعية جهر الإمام بذلك ليتمكن المأموم من متابعته. استفاد من الحديث فضيلة علي بن أبي طالب وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد من الحديث تأييد فاعل السنة بالشهادة له بالحق. قال ذكرنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، شهد له وأيده على هذه الصلاة. كذلك مما يستفاد، وهذا قد أشرنا إليه، أن التسميع للإمام للإمام والمنفرد، تسميع للإمام والمنفرد، ويكون في حال الرفع من الركوع. أما المأموم فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يأتي بالتحميد فقط، بالتحميد فقط. وكذلك مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما نستفيده أن نقل الصحابة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الدين وكماله، من حفظ الدين وكماله. فالصحابة نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا الدين. ويستفاد من الحديث استحباب تعليم الخلق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف توضأ، كيف صلى، كيف حج، كيف زكى. وهذا دور طلبة العلم، على طالب العلم أن يتعلم العلم وأن يعلم، تعلم وعلم، وإلا كان هذا العلم حجة عليه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كما في بعض كتبه، قال على أظنه مفتاح دار السعادة، على طالب العلم وعلى المسلم أن يجاهد نفسه على أربعة أمور: يجاهدها على تعلم العلم، ويجاهدها على العمل بالعلم، ويجاهدها على الدعوة إلى العلم بهذا العلم الذي تعلمه وعمل به، وأن يجاهدها على الصبر على الأذى فيه. كذلك ومما نستفيده من حديث البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوع فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، قريبا من السواء. مما نستفيده من هذا الحديث فوائد: منها حرص الصحابة على الإحاطة بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه وليتأسوا به. كذلك نستفيد أن المشروع تقارب الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السيدتين، تكون متقاربة، تكون متقاربة متناسبة. ما يكون مثلا القيام خمس دقائق أو ثلاث دقائق والركوع نصف دقيقة أو ثواني على عجل، لا، تكون متقاربة وتناسب. وليس المراد بالتقارب هنا في الحديث قريبة من السواء، ليس المراد المماثلة، يعني كان قيامه ثلاث دقائق نقول الركوع لابد ثلاث دقائق ولا ما يصلح، لا، يعني متقاربة تماثلة، قريبا من السواء، قريبا من السواء. كذلك مما يستفاد مشروعية جلوس الإمام بين التسليم والانصراف بعد الركوع أو السجود، فإذا رفع من الركوع فإنه يطيل قليلا كما سوف يأتي معنا، وبعد الرفع من السجدة جلسة بين السجدتين، حتى كما قال الراوي حتى يقول القائل قد نسي، وفي بعض الروايات قد أوهم. وليس معنى ذلك التطويل الزائد، لا، كذلك مما نستفيده أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبا للركوع والسجود، مناسبا للركوع والسجود. كذلك مما نستفيده مراعاة أفعال العالم وأقواله للاقتداء به. العالم يحرص على اتباع السنة، يكون قدوة لغيره في اتباعه للسنة. أما أن يكون طالب العلم الذي ينبغي أن يكون قدوة، تراه مثلا يتأخر عن الصلوات دائما، لا يعتني بأداء السنن رواتب، وهكذا يسرع إسراعا مخلا، لا، طالب العلم قدوة في أفعاله في، ولهذا يعاتب إذا لوحظ عليك كيف أنت طالب علم وأنت مقصر في كذا وكذا. كذلك مما نستفيده استحباب الجلوس المصلي في مصلاه بعد التسليم والانصراف بقدر قيام أو ركوع أو سجود. ونستفيد أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، حجة. وكذلك نستفيد فضل الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على حفظ السنة، وحرصهم على حفظ السنة. ذكر الإمام ابن القيم يقول إنه إذا طول القراءة طول غيرها من الأركان، فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا، ومثله القراءة والقعود كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. أما أن يقرأ مثلا بسورة قصيرة ثم يطيل في السجود إطالة زائدة أو في الركوع، فهذا فيه مخالفة للسنة. كذلك مما نستفيده من حديث ثابت البناني عن أنس قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم ذكر الحديث وهو أمامكم. نستفيد من الحديث ثناء المرء على صلاته، أن ثناء المرء على صلاته لا يعد رياء إذا كان المقصود تعليم الخلق والاقتداء به واقتداء الناس به. يقول لهم: أنا أريد أن أصلي لكم صلاة على السنة، فيصلي ويريهم تلك الصلاة من باب التعليم. كذلك مما نستفيده إطالة الاعتدال بعد الركوع والجلسة بين السجدتين. نستفيد حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على العمل بالسنة، حرص الصحابة على تعليم الناس. نستفيد كذلك الطمأنينة في الأركان، خصوصا في هذين الركنين. بعد الرفع من الركوع بعض الناس مجرد ما يرفع رأسه ثم يهوي يسجد، وبين السجدتين يرفع رأسه من السجدة يعود، لا، هذا إخلال. الجلسة بين السجدتين ركن، الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. وفيه دليل على إحياء السنن إذا أميتت والإنكار على مخالف السنة. وإنما خص ذكر الاعتدال في الركوع والسجود دون غيرهما، قيل لأنه رأى الناس في زمانه قد وقع منهم التقصير في الطمأنينة دون غيرها، كيف لو رأى في زماننا؟ يستفاد من الحديث أن فيه دليل على قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، وكذلك أستفيد من حديث أنس رضي الله عنه من قوله: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، مع الإتمام وعدم التقصير، وذلك هو العدل. أما التطويل في حق الإمام الزائد ففيه إضرار بالمأمومين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وأما التقصير عن الإتمام فهذا فيه بخس لحق العبادة. وقد جاء عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، والاقتصار في الركوع والسجود على 3 تسبيحات أو قريبا من ذلك. وكذلك مما نستفيده حسن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نستفيد أن من صلى بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده فهو مخفف وإن ثقل على بعض الناس. بعض الناس حتى لو تخفف يراك أنك طولت، صلي الظهر مثلا 7 دقائق 8 دقائق، قال يا شيخ طولت عليه. طيب، نقل بعض من ترجم للشيخ ابن باز أن صلاته للظهر قريبة من 8 دقائق. وكذلك مما ينبغي الحرص أن يجعل المصلي صلاته مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث الحديث: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نستفيد من هذا الحديث فوائد وهي قد أشرنا إليها، لكن في هذه الأحاديث تكرارها مهم: حرص الصحابة على نشر السنة، ثانيا استعمال سلوك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى إفهام الناس. احرص يا أيها داعي إلى الله يا طالب العلم على اختيار أسهل الطرق لتعليم الناس. كذلك مما نستفيد أن قصد التعليم لا يؤثر في نية العبادة. أريد أن أصلي بكم وأعلمكم كيف كان يصلي رسول الله في ركوعه وسجوده. كذلك نستفيد مشروعية الجلوس قليلا إذا نهض من السجود إلى القيام، إذا نهض من السجود إلى القيام التي هي جلسة الاستراحة، كما يأتي. وجلسة الاستراحة اختلف العلماء فيها، فهناك من قال بسنيتها وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وقال قوم لا تشرع، منهم مالك وأبو حنيفة وهو قول للشافعي. والمذهب الأول هو الأرجح، المذهب الأول هو الأرجح أنها مشروعة، وهي جلسة خفيفة، جلسة خفيفة، وهو ما رجحه العلامة السعدي كذلك شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. كذلك مما نستفيده جواز التعليم بالفعل، جواز التعليم بالفعل. مما نستفيده إتمام المفترض بالمتنفل، إتمام المفترض بالمتنفل، يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، المتنفل خلف المفترض، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. وهنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية حول جلسة الاستراحة، يقول: قولان الاستحباب وعدمه، وقيل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد، والأقوى يقول شيخ الإسلام أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب. يعني إذا كان الإمام لا يجلس وأنت تريد أن تجلس، يقول شيخ الإسلام متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب. والإمام ابن القيم ظاهر كلامه يرى أنها ليست من السنة، وبعض أهل العلم يقول إن جلسة الاستراحة جلسة خفيفة لا يكون فيها تأخيرا طويلا عن الإمام. وقد وردت في بعض روايات حديث المسيء في صلاته. كذلك مما نستفيده من الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، فيه دليل على سنية التجافي في السجود، التجافي لإظهار النشاط في العبادة الذي هو ضد الكسل وهيئة الكسالى، إلا أن هذه الهيئة محمولة على الاستحباب، محمولة على الاستحباب لما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال: شكى أصحاب رسول الله إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. وهذا الحديث رواه أبو داود، وفيه مقال، فيه محمد بن عجلان المدني وهو صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الهيئة تسمى بالمجافاة وتسمى بالتجنيح، كان إذا سجد جنح، وتسمى كذلك بالتخوية، تسمى بالتخوية. وكذلك هل هذا الحكم خاص بالرجال أم أنه يشمل النساء؟ حكم المجافاة في السجود: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ويجافي عضديه عن جنبيه، هل التجافي وتبديد هل الحكم خاص بالرجال أم يشمل الرجال والنساء؟ شيخنا رحمه الله يقول: عندي في ذلك تفصيل، وهو أن النساء داخلات بلا شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يخرجن عنه إلا بدليل يخصهن، ولا دليل. يقول: فيما أعلم، لا دليل فيما أعلم. فإذا كانت، يقول الشيخ، المرأة في بيتها في مكان تأمن إليه تسرب الأبصار إليها، فالأفضل في حقها التجافي في بيتها في غرفتها بعيدة عن الناس وعن، فلا بأس أن تجافي. كذلك مما نستفيده ما ذكره العلامة السعدي أن هذه المجافاة مستحبة ما لم تكن فيه أذية بالناس وأذية في الصف. يعني بعض الناس يكون الصف ضيق ويبغى يطبق السنة لكن يؤذي الناس، لا، لا تحرص على تطبيق السنة فتقع في أذية، مثل يريد أن يقبل أو يستلم الحجر الأسود فيدف هذا ويؤذي هذا، لا، لابد من الفقه في هذه المسائل. نستفيد من الحديث مشروعية إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة فيه. نستفيد من هذا أن الإبط ليس من العورة، قال حتى يرى بياض إبطيه، أن الإبط ليس من العورة. وكذلك نستفيد إظهار النشاط والرغبة في الصلاة لما يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع، يعني هذا فيه إظهار للنشاط وإظهار الرغبة في الصلاة. أما القيام للصلاة مع كسل فهذا كما لا يخفى من صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أو يتماوت في صلاته كأنه جاء مكرها، لا، أظهر حبك للعبادة ونشاطك في العبادة. كذلك نستفيد عدم بسط اليدين على الأرض، ولعله يأتي، ولا يفترش افتراش السبع، ولا ينبسط انبساط الكلب. الحديث الذي بعده عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، قال نعم. نستفيد من هذا مشروعية الصلاة في النعلين، وقد اختلف في حكمه، قد اختلف في حكمه، فقال قوم بإباحته، وقال قوم باستحبابه، واستحبابه هو المفهوم من الأحاديث الواردة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. وهذا الحديث أكان رسول الله يصلي في نعليه؟ قال نعم. وحديث إذا صلى أحدكم لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فخلع نعله فخلع الصحابة نعالهم، دل ذلك على أنه كان يصلي بالنعل. وللشيخ العلامة مقبل الوادعي رسالة في شرعية الصلاة بالنعال. كذلك مما نستفيده مشروعية مخالفة الكفار، لأن الموافقة الظاهرة عنوان الموافقة الباطنة. وكذلك نستفيد أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالأصل الطهارة، لكن ينبغي لمن صلى في نعليه أن يتفقدها، أن يكون فيها شيء من القذر، وينبغي أن يراعي كذلك المساجد المفروشة، يتأكد من نعليه، يطبق السنة ولو في غير مسجد، مثلا إذا صلى في الخلاء أو في سفر يصلي في نعليه، ولو جاء وطبق السنة فيه، بس يخشى عليهم بعض العوام. أذكر أن شيخنا رحمه الله شيخ أحمد في مرة من المرات صلاة الظهر دخل المسجد في نعليه، كانت نعله نظيفة ما شاء الله، وتقدم إلى المحراب يصلي في نعليه، فقال أحد المصلين يا شيخ نسيت حذاك، نسيت حذاك يا شيخ، قال لا ما نسيت، نطبق السنة لو مرة، فصلى في نعليه، وأذكره مثل الآن في صلاة الظهر. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله. وكذلك مما نستفيد حرص السلف على البحث في العلم، كذلك مما نستفيد جواز الصلاة في النعلين، بل سنية الصلاة في النعلين عند بعض أهل العلم، لكن بشرط ألا يكون فيها نجاسة. بل يجوز الطواف بالنعلين إذا كان الجو حارا أو شيء من ذلك. قال شيخنا في سنة قديمة نزلت للمطاف بنعلي أريد أن أطوف، فتلقفني العوام الجهال أخلع نعلك أخلع نعلك. فينظر في هذا الأمر ومراعاة الأحوال. الحديث الذي بعده عن أبي قتادة ترى الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا أن فيه دليل على جواز حمل الصبي في الصلاة ويستفاد من الحديث أن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة لأنها الأصل ولا تخرج من الطهارة إلا بتيقن النجاسة. ويستفاد من الحديث جواز إدخال الأطفال في المساجد ومثله في حديث أبي هريرة في ركوب الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وفي سماع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة. دل ذلك على جواز دخول الأطفال. لكن إذا كان الأطفال دون التمييز فلا يؤتى بهم للصلاة مثلا لأنه لا يحسن الصلاة وقد يؤذي الناس. وكذلك مما يستفاد أن الحركات التي للحاجة لا تبطل الصلاة ولو كثرت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وأنه أمر بقتل الحية والعقرب ورقى المنبر ونزل عنه وهو يعلمهم الصلاة صلى الله عليه وسلم. كذلك نستفيد بسر الشريعة الإسلامية وسماحتها. وكذلك يستفاد أن العمل المشابه لا يبطل الصلاة. إذا في عمل مشابه لا يبطل الصلاة. حتى أن بعضهم فيما أذكر سئل بعض أهل العلم سئل عن إذا سقطت العمامة هل يرفعها؟ فقال كلاما ما مفهومه إن العمامة ليست بأثقل من أمامة أو كلاما نحوه. فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نستفيد من هذا الحديث فوائد. فيه دليل على وجوب الاعتدال في السجود. ومعنى الاعتدال الإتيان بالهيئة المطلوبة شرعا. ولا يتم ذلك إلا بأن يكون السجود على الأعضاء السبعة وأن يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي ضبعيه عن جنبيه ويتحامل على جبهته ويجافي بطنه عن فخذيه. هذه هي الهيئة مطلوبة. وكذلك مما ذكره شيخنا رحمه الله أن ترتفع الأسافل على الأعالي. الرأس يكون أسفل وترتفع الأسافل على الأعالي. كذلك مما ورد هنا مما يستفاد النهي أو كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادات. لا يفترش افتراش السبع، لا يبسط انبساط الكلب، أنها عن نقرة كنقرة الغراب. وكذلك مما نستفيده أن النهي عن بسط اليدين في السجود لأنه دليل على الكسل وفيه تشبه بجلوس الكلب وكذلك أنه لا يليق بالإنسان الذي قد كرمه الله تعالى وفضله أن يتشبه بالحيوان، وبالأخص في حالة الصلاة، في حال الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أبو ذوق منكم من يتفق قرح رسول الله كان لا يزال معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسجد فتركه الرجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال الذي بعدك من حق ما أحسن غيره، ما أحسن غيره فعلي به. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم فأقمت يسرى معك من القرآن، ثم اركع حتى تزنك مركعا، ثم اركع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اركع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
اقرا اكمل
باب قراءة الصلاة.
انتهيت هذا الباب.
عبادة الصلاة. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم توقف بعدين دونين في صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يقول في المبلاء المنفصل في الثانية بسم الله الرحمن، وكان يقرأ في العصر فاتحة الكتاب وسورتين، يقول في المبلاء المنفصل في الثانية، وكان يقرأ في الركعة الأولى في صلاة الصبح والمنفصل في الثانية، وكالركعتين الأخرتين في ركن الكتاب. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فرض الدخول. عن الفرج بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصلى العشاء الاخره، فقرا في احدى ركعتين في الدين والزيتون، فما سمعت احدا صوتا او قراءه منه. وعن عائشه رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سيدنا، فكان يقرا من اصحابه في صلاتهم فيخدم في الترك والله اعلم. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوه لعلم شيء فاصنع ذلك. فسالوه فقال: لانها صفه رحمه عز وجل، انا احب ان اقرا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت لولا صليت إلى الشمس وضحاها تهدي ما تشاء، فإنه مصلي وراءك كبير مطمئن بحاجة.
نعم. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم عليه الحديث. نستفيد من هذا الحديث فوائد. فمما نستفيده من هذا الحديث: أولا، الاستدلال بما ذكر فيه على الوجوب، على أن هذه الأفعال واجبة، والاستدلال بما لم يذكر على عدم الوجود الوجوب كما ذكر بعض أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد قال: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه لتعلق الأمر به. وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث الإقامة للصلاة، وقد سبق الكلام في حكمها. مما نستفيده الاستقبال، استقبال القبلة وهو شرط في صحة الصلاة من شروطها. مما نستفيده وهو قد تكلمنا عنه تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة. مما نستفيده الاستفتاح وما أخذه من قوله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. ولا الاستفتاح عند أهل العلم سنة، وهذه روايات لحديث المسيء في صلاته، روايات لحديث المسيء في صلاته. وكذلك مما نستفيده من الحديث قراءة الفاتحة وما تيسر في كل ركعة، وكذلك مما نستفيده التكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة. جاء في بعض الأحاديث أن من لم يستطع قراءة الفاتحة كأن يكون حديث عهد بإسلام أو لا يستطيع أن ينطق بالفاتحة، لكن يستطيع أن يسبح أو يحمد الله تعالى، فإنه يسبح ويحمد الله، وهذا في حالة العجز. وكذلك مما نستفيده جعل الراحتين على الركبتين ومد الظهر، وهذه في حالة الركوع وهي لاطمئنان، قال حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا. كذلك نستفيد الاطمئنان في الرفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، كما جاء في بعض الروايات حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كل عضو إلى مكانه. كذلك مما نستفيد تمكين الجبهة من السجود والتحامل عليها حتى تطمئن المفاصل. نستفيد كذلك الاعتدال بين السجدتين والطمأنينة فيه. نستفيد كذلك الافتراش في التشهد الأول القول الصحيح، والتورك في التشهد الثاني، وكذلك إما نستفيد الطمأنينة في السجود الثاني كالأول، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خلاد بن رافع، وحديث هذا الحديث مسيء في صلاته المشهور عند العلماء، ثلاث مرات يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي، وبعد المرة الثالثة لما قال له ارجع فصلي قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. ما قال كما يقول بعض العوام الله المتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، اتقوا الله ويعلمكم الله، اتق الله واطلب العلم حتى تعبد الله على بصيرة. لابد من العلم. ثلاث مرات الرسول يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لابد أن تكون الصلاة مثل ما صلى رسوله، صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك استفيد وجوب تكبيرات النقل من الحديث، والجمهور على السنية، والجمهور على السنية كما أشرنا، والأقرب مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك مما يستفاد وجوب الإعادة لمن أخل بالطمأنينة، وجوب الإعادة لمن أخل بالطمأنينة. ورد أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي بعجلة، قال له: منذ كم تصلي؟ قال: منذ 60 عاما أو نحوه. قال: لو مت لما أفلحت. وفي لفظ: لو مت لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نعتني بالطمأنينة في الصلاة. بعض الناس يجده يصلي بعجلة، فإذا خرج من المسجد بقي ساعة واقف عند المسجد في قيل وقال. فينبغي العناية بالطمأنينة. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث العظيم الجليل ومن رواياته ومما يتعلق بالصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا هو الأرجح، وضع اليد اليمنى على الصدر. كذلك مما يستفاد تكرير السلام ولو لم يطل الفصل أو الفراق ولم يبعد، صلى وجاء يسلم ويصلي أمامه، رجع قال: السلام عليكم، سلم على الرسول، كلما جاء يسلم، كلما جاء يسلم، تكرير السلام. كذلك يستفاد الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. يستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بغير تعنيف، الرسول ما عنفه ولا زجره ولا أمره أن يعيد الصلوات التي مضت كلها. لابد من حسن التعليم، قال: لا أحسن غير هذا فعلمني. كذلك يستفاد من الحديث الاعتراف بالتقصير، كلنا عندنا قصور، اللي عنده قصور في مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام أو صفة، وتعرف من أخيك أو من شيخك تذهب وتستفيد منه، فالاعتراف بالتقصير لا بد منه. طلب المتعلم من العالم أن يعلمه، ملازمة جواز الخطأ لحكم البشرية، حسن تعليمه ولطفه صلى الله عليه وسلم، استحباب التعليم أن تعلم الناس تكسب أجره، إذا علمته الصلاة كلما صلى لك أجره. أذكر أن شيخنا الشيخ زيد رحمه الله كان يحثنا ويقول: إذا أتيتم التدريس أو التعليم فعلموا الناس في المساجد والقرى سورة الفاتحة، لأن كلما صلى لك أجر، كلما صلى يصلي فرض أو نفل لك أجر في تعليم سورة الفاتحة. قال بعض أهل العلم: ينبغي أن تكون أنت الذي تعلم ابنك سورة الفاتحة، من أجل كلما صلى لك أجره. لكن الآن أول ما يكبر قال: وديها عند فلان يعلمه، ولا عند فلانة، ولا ابدأ أن تعلمه الفاتحة، ثم بعد ذلك أرسله لمن يعلمه باقي الأحرف وغيرها. نعم. الحديث الذي بعده حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيه دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فرضية قراءة الفاتحة، وقد تكلمنا على ذلك ليلة البارحة. على كل مصل سواء إماما أو مأموما أو منفردا، إلا أن الحنابل والمالكية خصوا ذلك بالسرية في حق المأموم، وما لم يسمع فيها قراءة الإمام من الجهرية. إذا في مأموم أصم ما يسمع الجهرية فإنه يقرأ فاتحة. أما الحنفية فذهبوا إلى عدم الوجوب، والقول بالوجوب كما أشرنا وتكلمنا البارحة والأقرب. أما ما استدلوا به من قوله تعالى وإذا قرأ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث فإذا قرأ فأنصتوا، هذا الحديث عام وحديث عبادة بن الصامت خاص. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يقول صلى الله عليه وسلم. والمسألة اجتهادية وخلافية بين أهل العلم، فمن اجتهد ورأى أن المأموم في الصلاة السرية لا تجب عليه قراءة الفاتحة وهو من أهل الاجتهاد والعلم أو أخذ بأقوال أهل العلم باقتناع فله ذلك، لكن الأحوط له ما دام المسألة فيها خلاف وشيء يتعلق بصلاتك أن تجتهد في قراءتها. وقد جاء في الحديث أن أحد الصحابة قال إنا نكون أحيانا وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، في بعض الروايات، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا أتيت والإمام راكع الآن سقطت عنك إيش؟ قراءة الفاتحة. إذا أتيت والإمام راكعا سقطت عنك قراءة الفاتحة وركعتك صحيحة. ركعتك ما الدليل؟ حديث أبي بكرة أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف يدرك الركعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد في الركوع دون الصف، ولم يأمره بإعادة تلك الركعة. وقد بوب الإمام البيهقي رحمه الله على هذا بأنه يعتد بالركعة التي أدرك الإمام في حال الركوع، قال ولولا ذلك لما تكلفوا. نعم. الحديث الذي بعده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين الحديث. استفاد من الحديث أن فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد تقدم البحث. وسماحة الشيخ ابن باز كما ذكرت لكم بالأمس يرى وجوب قراءتها في الصلاة السرية وتسقط مع الجهل والنسيان. كذلك مما نستفيد من الحديث مشروعية قراءة الفاتحة، قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين. ونستفيد من الحديث تطويل الركعة الأولى على الثانية حتى يلحق المتأخر. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. يذهب إلى البقيع يتوضأ ويقضي الحاجة ثم يعود ورسول الله في الركعة الأولى. قال كذلك مما يستفاد أن الإصرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإصرار لا يوجب سجود السهو ولا يخل بصلاته، وهذا مذهب الجمهور. قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، قال كان يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. كيف عرفوا ذلك إلا أن يسمعوا شيئا؟ وفي الحديث الآخر وكانوا يسمعون الآية أحيانا. الجمهور يرون أن هذا لا يؤثر ولا يلزم سجود السهو، يعني لو جهر في بعض الآيات أو نسي، فجهر في صلاة الظهر نسيانا لا نقول له لماذا لم تسجد للسهو، لهذا الدليل وللدليل الثاني. إلا مذهب الأحناف، فالأحناف عندهم من جهر في الصلاة السرية أو أسر في الجاهلية عليه سجد السهو. تذكر أن أحد مشايخنا رحمه الله من درسنا القرآن الشيخ عبيد الله الأفغاني رحمه الله كان يرى هذا، فمرة سهى في الظهر فسجد للسهو. وعن جبير بن مطعم المشهور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور. كذلك مما يستفاد مما سبق استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة، استحباب قراءة سورة كاملة. قال كان يقرأ إيش؟ بالفاتحة وسورتين، وسورتين. وكذلك كان يقرأ في المغرب بالطور. والحديث الذي بعده حديث البراء، نستفيد من هذا الحديث فوائد، نستفيد من هذا الحديث فوائد، منها مشروعية القراءة في صلاة العشاء في صلاة العشاء بالتين والزيتون، مشروعية القراءة في صلاة العشاء بالتين والزيتون. وكذلك حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخفف القراءة في السفر، في حال السفر، لأن المسافر في حاجة إلى التخفيف غالبا. وقرأ في السفر بالمعوذتين في ركعتين. وكذلك نستفيد جواز قراءة قصار المفصل، قصار المفصل في صلاة العشاء. وكذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا بأس بإطالة ما يستحب تقصيره لعارض، لا بأس بإطالة ما يستحب تقصيره لعارض، ما يستحب تقصيره لعارض. إن في المغرب صلى إيش؟ بالطور، والسنة في المغرب القراءة بقصار المفصل من الضحى إلى، لكن هو قرأ بالطور صلى الله عليه وسلم. وكذلك قرأ في العشاء في إحدى الركعتين في التين والزيتون. وكذلك مما يستفاد مراعاة أحوال المسافرين، مراعاة أحوال المسافرين. وكذلك مما يستفاد استحباب تحسين الصوت في القراءة، لأنه يبعث على الخشوع وحضور القلب، من قولي فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، فعلى الإمام أن يعتني بهذا الجانب، أن يزين صوته بالقراءة، لا يكون هم الإمام. بعض الأئمة هدانا الله إياهم، هذا عندي وظيفة إمام، خلاص أنا موظف إمام، يأتي يقرأ بعجلة مشغول، لا، صلي بالناس بخشوع ترتيل، ترى يستفيد منها الناس مؤثرة. قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم وهي قرأ بالتين والزيتون بالتين والزيتون. وكذلك نستفيد من هذا تطويل صلاة العشاء صلاة الظهر والصبح أنها يطول فيها أكثر من غيرها. قال كان الواحد يمتثل من صلاة الغداة من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة صلى الله عليه وسلم، فكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية من أجل أن يدرك الناس ويسمع القراءة. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كذلك تحسين الصوت لا يقتضي التكلف في القراءة والتمطيط الزائد، لا، حسن صوته بدون تكلف في ذلك. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ في صلاة فيختم بقل هو الله أحد، فيختم بقل هو الله أحد. نستفيد من هذا الحديث فوائد: مشروعية بعث السرايا لقتال الكفار وتأمير أحدهم عليهم. نستفيد كذلك أن أميرهم أحق بالإمامة فيهم لكونه صاحب السلطان عليهم. نستفيد كذلك جواز الاستمرار في قراءة سورة معينة، جواز الاستمرار لو قرأها في ركعتين جاز ذلك، لو قرأها ومعها سورة أخرى جاز ذلك. الرسول ما أنكر عليه، قال أنت ما عندك إلا هذه السورة تقرأها، ما تحفظ شيء من القرآن، ما كذا، ما أنكر عليه. قال اسألوه لماذا يصنع هذا، قال إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها. قال أخبروه أن الله يحبه. كذلك نستفيد مشروعية التثبت في الأمور قبل الحكم، مشروعية التثبت في الأمور. الرسول لما رجعوا ذكروا له الصحابة حال هذا الرجل الصحابي، بعث رجلا على سرية فكان يختم يقول هو الله أحد، فلعله يقرأ سورة ثم يختم يقول هو الله أحد. ما قال الرسول تكلم عليه مباشرة، قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، لأي شيء يصنع ذلك. معنى ذلك أن تثبت إذا بلغك من عن أخيك أو نقل إليك عنه شيء لا تستعجل، والله هذا أعرف ما في خير، والله هذا في كذا، لا تستعجل على أخيك، تثبت الأمور. كذلك مما يستفاد جواز قراءة سورتين مع الفاتحة. قرأت سورتين كان يختم بقل هو الله أحد، يقرأ سورة ثم يختم بقل هو الله أحد. كذلك جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير المغرب من الفضائل من الفرائض، جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير المغرب من الفرائض. كذلك يستفاد تفضيل بعض القرآن على بعض لما يحتوي عليه المفصل من تمجيد الله والثناء عليه. كذلك مما نستفيده أن الأعمال يكتب ثوابها بحسب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله لماذا يصنع، قال إنها صفة الرحمن، فقال أخبروه أن الله يحبه، فأمر بالسؤال عن القصد من تكريمها. كذلك مما يستفاد أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين. كذلك مما نستفيد أن من أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته فإن الله يحبه، لأن الجزاء من جنس العمل. كذلك مما نستفيد أن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء أو بعض الأشياء التي قد تستغرب ليس من الوشاية، ليس من الوشاية به، واضح؟ وكذلك مما نستفيده إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك مما نستفيده من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. الحديث يؤخذ منه مشروعية التخفيف والتيسير في الصلاة لمن أما الناس. قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. كذلك مما يستفاد أن قراءة هذه السور تخفيف، تخفيف. لا يظن البعض أن يقرأ الشمس وضحاها واللي سبح قال طولت علينا في، لا، هذا من التخفيف. يؤخذ منه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء ومراعاة أحوالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين قال: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، حتى لو كان معك واحد ضعيف اقتدي بأضعفهم، لا تقول أنا أعمل بالأكثرية، إذا الأكثرية يبغون تطويل نطول، لا، واقتدي بأضعفهم، فإن فيهم الضعيف، قد يكون فيهم ضعيف، فيهم سقيم مريض، فيهم ذا الحاجة. واحد دخل معك قال: ترى أنا مسافر وتقرأ بالأعراف؟ لا. نعم، الصحابة الذي كان يعمل في النهار ثم صلى مع معاذ وقرأ معاذ وأطال، انصرف، انفرد وأكمل صلاته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتكلم عليه بعض الناس قال إنه منافق شيما، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتان أنت يا معاذ؟ في لفظ فتان فتان فتان، إذا أما أحدكم فليخفف. وكذلك ما يستفاد أن المشروع في صلاة العشاء أن نقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأن المشروع للإمام مراعاة من خلفه. وكذلك يستفاد حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، حيث يقرن الحكم بعلته ليعرف وجه الحكمة ويزداد المؤمن طمأنينة. سألوه لما يصنع ذلك. وكذلك مما يستفاد أن هذه السورة من أوساط المفصل، يعني سبح اسم ربك الأعلى وآخره. وكذلك إن سياسة الناس بالرفق واللين هي السياسة الرشيدة التي تحبب إليهم ولاتهم وعمالهم. الناس بحاجة لحسن التعامل بالرفق واللين والحكمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. بعض الناس يظن أن الإسلام وأن المنهج الحق أنك لازم تكون شديد مع الناس في تعاملك، لا تبتسم ولا تتلطف في الخطاب. لا، من أين جاء بهذا؟ من أين جاء؟ الله تعالى يقول عن النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. يبول الأعراب في المسجد فيزجره، يقول: لا، اتركوه، دعوه يبول حتى يكملوا بوله. قال: فبأبي، يعني قال: اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. وكذلك معاوية بن الحكم يشمت العاطس فيرمقه الصحابة بأبصارهم، قال بأبي هو وأمي ما ضربني ولا كهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لابد أن نحسن التعامل مع الناس، نبين لهم السنة، نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة في الأخلاق. السنة هي عقيدة واتباع للشريعة وعبادة وأخلاق. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية لما ذكر العقائد في آخرها قال: وأهل السنة والجماعة الفرقة النادية عليهم أن يتخلقوا بكذا وكذا وكذا، وذكر أخلاق أهل السنة والجماعة. نعم تفضل. نأخذ الجهر. هذا الحديث حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. سبق الكلام في يوم أمس في الكلام على البسملة، ونختصر، هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة؟ محل خلاف بين أهل العلم، وما رجحه الشيخ ابن باز وعثيمين وغيرهم أنها ليست آية من الفاتحة، لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله. وذهب بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى أن البسملة آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، وإذا فتحت المصحف وجدتها الآية الأولى، الآية الأولى، وهي آية يؤتى بها كذلك في سور القرآن ما عدا سورة براءة، ولكن ما رجح من القول بأنها آية من الفاتحة نقول الأحوط لك يا أخي المصلي أن تقرأ البسملة، فإن كانت آية أتيت بهذه الآية، وإن كانت ليست بآية فقد قمت بما اختلف فيه. والخلاف والخروج من الخلاف مستحب، ومستحب الخروج يا فتى من الخلاف حسب ما قد ثبت. كذلك مسألة الجهر والإصرار بالبسملة عند قراءة الفاتحة، هل يجهر أو لا يجهر؟ سمعنا الحديث، حديث أنس في رواياته قال: فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه روايات. فالأكثر والأشهر عدم الجهر في البسملة، الأكثر في القراءة، ولو جهر في بعض الأحيان فلا بأس، لأنه قد صح عن أنس رضي الله عنه الجهر، صح عن أنس رضي الله عنه الجهر في بعض الأحيان في الصلاة بالبسملة، وهذا مال إليه الإمام ابن القيم رحمه الله ورجحه الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي، ورجحه الشيخ حافظ رحمه الله الحكمي، ورجحه شيخنا كذلك، وكذلك الشيخ ابن باز له في بعض تعليقه على الفتح أنه يجهر بالبسملة أحيانا. ولهذا الشيخ حافظ يقول: وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين، روى الجهر وروى الإصرار، روى الجهر وروى الإصرار، وإن كان الإصرار أكثر، لكن لو جهر في بعض الأحيان فلا بأس. أما الشافعية فعندهم الجهر مطلقا، يرون الجهر مطلقا. نعم. وكذلك الإصرار دائما بالبسملة ربما أدى إلى ترك البسملة عند كثير من الناس، لكن التذكير بها ولو للإمام بعد فترة يصلي يذكرهم بالبسملة، يجهر بالبسملة، فيه تذكير للناس بأهمية قراءة البسملة. نعم. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. أولا اختلفت الرواية في الشك، هل هو من أبي هريرة رضي الله عنه أو من ابن سيرين، وهل هي الظهر أو العصر. والحقيقة أن هذا، أن مثل هذا الشك لا يضر، لا سيما ومحل الحكم محفوظ. وكذلك مما يستفاد من الحديث أنه قد اختلف العلماء في جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت يا رسول الله. وفي الحديث الآخر: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فقيل: لا يجوز النسيان عليه مطلقا، وإنما يتعمد صورة النسيان ليسن للناس السنن. قال ابن دقيق: وهذا باطل قطعا،
لإخباره صلى الله عليه وسلم أنه نسي. حتى أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد لما مر على هذا الكلام وعلى هذا القول إنه تعمد صورة النسيان قال ليت هذا القارئ استحيا من الله إذ يكذب رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث يزعم أنه ينزهه وينتقصه من حيث يزعم أنه يغالي فيه ويرفع من قدره إلى آخر ما قال رحمه الله. كذلك مما يدل عليه وهذا الحديث مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على النسيان في الأفعال التبليغية احترازا عما فعله بحكم الجبلة بحكم الجبلة. وقد دلت الآيات القرآنية جوازه كما في قوله في الأقوال التبليغية مقيدا بالمشيئة الشرعية كما قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والذي يجب أن يتفطن له المسلم أن الرسل بشر ولكن الله تعالى منحهم أعلى درجات الكمال البشري بل وزيادة على ذلك. وكذلك مما نستفيده من الحديث من قوله وصلى ما ترك جواز البناء على ما تقدم بعد السلام والكلام وإليه ذهب الجمهور. وقال الجمهور ما لم يطل الفصل يعني لو نسي مثلا ركعة أو ركعتين أو ثم خرج من المسجد وجلس ربع ساعة ويتكلمون ويتشاورون بعدين رجعوا للمسجد قال الفصل. لكن لو كانوا في المصلى تذاكروا يا إمام نسيت حصل ثم استقر فإنه يكمل. أما لو طال الفصل أو قد رجعوا إلى بيوتهم أو فإنهم يعيدوا الصلاة إذا تيقنوا من النقص. وهذا يرجع فيه إلى العرف وكل ما أتى في الشرع لم يحدد فبالعرف احددي. كذلك يؤخذ من الحديث أن السجود لا يتعدد بتعدد السهو فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقام ومشى واتكأ على الخشبة وراجع ذا اليدين وذا اليدين ماذا يسمى ما اسمه الخرباق وسمي بذي اليدين لطول في يديه واستثبت من الباقين قال أكما يقول ذي اليدين استثبت ولم يسجد إلا سيدتين وهذا مذهب الجمهور وهو أنه لا يلزمه إلا أن يأتي بسيدتين وهو أن سجود السهو يتداخل. وحكي عن ابن أبي ليلى والأوزاعي علامة الشام أن السجود يتعدد بتعدد السهو والقول الأول هو الأرجح. قد ورد لكل سهو سيدتان كما يقول ذو اليدين وكذلك يستفاد منه أن الكلام في الصلاة جاهلا لا يبطل الصلاة كما فعل ذو اليدين: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يظن أن الصلاة قد، فمن تكلم جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. ومعاوية بن الحكم شمت العاطس وفي الصلاة، يرحمك الله، فيه كاف الخطاب، لكنه لكونه جاهل لم يؤمر بإعادة الصلاة. أما لو تكلم في الصلاة وهو عالما عامدا بطلت صلاة. وكذلك مما يستفاد أن فيه دليل على مشروعية سجود السهو، ومما يستفاد منه فيه دليل على أنه في آخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في آخرها. وقد اختلف العلماء في سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن السجود كله قبل السلام، وذهب أبو حنيفة إلى أنه كله بعد السلام، وذهب الإمام مالك إلى أنه إن كان لنقص فهو قبل السلام، وإن كان لزيادة فهو بعد السلام، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله، فما سجد فيه قبل السلام نسجد فيه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام نسجد فيه بعد السلام. هذا ما نقله أهل الحديث عن الإمام أحمد. والمشهور في المذهب التخيير، يعني يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، لكن الأفضل أن تسجد في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوصل الإمام الشوكاني الأقوال في موضع السجود إلى 8 أقوال، ثم قال: ولعل الراجح أن يسجد العارف بمواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم كما سجدها، ويخير من لا علم عنده، الذي لا يعلم متى سجد الرسول يخير بين السجود قبله والسجود بعده. وإلى التخيير ذهب جماعة من المحققين، وهو الذي رجحه البيهقي. كذلك مما يستفاد وجوب سجود السهو على المأمومين مع إمامهم، وإن لم يحصل سهو، وإن لم يحصل سهو تسجد مع إمامك من باب المتابعة. ويبقى الكلام: من سجد مع إمام، إنسان مسبوق سجد مع إمامه ثم قام يكمل، هل يسجد في آخر الصلاة؟ قال بعض أهل العلم: نعم يسجد، يعيد السجود، لأن محل السجود السهو متى؟ في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. وكذلك لو قمت تكمل ما فاتك ثم سهوت في الصلاة، هل تسجد؟ نعم تسجد، تسجد، تسجد. كذلك يؤخذ منه مشروعية التشهد لسجود السهو إذا كان بعد السلام، وهذه مسألة خلافية. هل إذا تشهد بعد، إذا سجد للسهو بعد السلام، هل يأتي بتشهد مرة أخرى، يتشهد مرة أخرى ويسلم؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وبعض الشافعية وبعض المالكية، أنه يتشهد بعد السلام ويعني يسجد ويسلم، أما إذا كان قبل السلام فلا. وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله. والذي عليه الأكثر أنه إن سجد بعد السلام فإنه لا يتشهد، وهذا الكلام مبني على الحديث من ذهب إلى السجود، ومذهب الإمام أحمد رجحه شيخنا رحمه الله الكلام على حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، ثم تشهد ثم سلم. هذا من يعني ذهب إلى أنه لا يأتي يعني بالتشهد بعد السلام، لا يأتي بالتشهد بعد السلام. قال أحمد شاكر رحمه الله: والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين فقط، يعني في الكلام على هذا الحديث. قال: والذي نقل أحمد شاكر هو التحسين فقط. وهذه المسألة الذي عليه الأكثر من أهل العلم أنه إن سجد بعد السلام فإنه لا يلزمه التشهد، لا يلزمه التشهد. نعم، تسع عشر، نكتفي، نكمل شيء يسير بعد ونكمل إن شاء الله إذا هناك بقية. نعم، حياكم الله.